الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا في اللقاء السابق عن الشروط التي تنقض حق الجزية وعن الشروط التي لا تنقض، وقلنا إن هناك مشابهة فيما ينقض العقد من الشروط وفيما لا ينقضه بين عقد الجزية وبين الإسلام، فإن الإسلام عاصم للدماء والأموال والأعراض من القتل، وكذلك عقد الجزية مانع وعاصم للدماء والأموال والأعراض من القتل ونقض العهد، إلا ما أوجب نقض الإسلام أو نواقض الإسلام التي تنقضه، فإن الإسلام الإنسان إذا أسلم أمر بتطبيق تعاليم الإسلام، لكنه إذا ترك بعضها لا يكون ذلك ناقضا لدخوله في الإسلام. فمن أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا به. فنحن نعلم أن الارتداد عن الدين ناقض وموجب للقتل، وأن الاستهزاء في آيات الله ورسله وكتبه ناقض من نواقض الدين، وأن سب الدين ناقض من نواقض الدين. لكن ارتكاب الكبائر والعمل ببعض الصغائر هل هذا يعتبر نقضا للدين وخروجا عنه؟ لا يعتبر نقضا للدين وخروجا عنه، فإن من ارتكب كبيرة إن كان لها حد في الشريعة فيأخذ حده، وإن لم يكن لها حد في الشريعة فيعاقبه ولي الأمر بما يراه رادعا عن هذا الأمر الذي وقعت. وكذلك ارتكاب بعض الصغائر أو الإصرار عليها لا يكون ناقضا من نواقض الدين، فكذلك عقد الجزية. عقد الجزية يترتب عليه الأمان وحفظ الأنفس والمال وحمايتها من الاعتداء، فكل شرط يناقض أو يؤدي إلى خلاف المقصود من عقد الجزية فهو ناقض له. ونحن قلنا أكثر من مرة إن الشروط التي تشترط في العقود منها وما هو من مقتضى العقد، وهذا لا أثر له ووجوده مثل عدم، مثل أن يشترط البائع على المشتري أن يأخذ الثمن، ويشترط المشتري على البائع أن يأخذ المبيع. هذا الأمر من مقتضيات العقد، واشتراط هذا الشرط لا يفيد شيئا جديدا. وهناك من الشروط ما ليس من مقتضى العقد لكنه لا يخالفه ولا يناقضه، وهذا يجب الوفاء به ما كان فيه مصلحة لأحد العاقدين. ومن الشروط ما يخالف مقتضى العقد وينافيه، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين، منها باطل مبطل للعقد ومنها باطل غير مبطل للعقد. فالشروط التي تناقض عقد الجزية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يناقض المقصود من عقد الجزية وهذا يترتب عليه نقض عقد الجزية وتستباح دماء وأموال وأعراض من عقد معهم عقد الجزية، ومنها مثل الكبائر لا تنقض الإسلام، فكذلك هناك من مناقضة الشروط ما لا ينقض عقد الجزية، ومنها ما هو من ما يشابه الصغائر فلا ينقض من باب أولى عقد الجزية. اليوم إن شاء الله نتكلم في فرق بين قاعدتين هامتين، وهي الفرق بين التودد البر بالكفار والتودد لهم. وهذه الأمور والفرق بين البر لأهل الكفر والتودد لهم من الأمور التي اختلطت على بعض الناس ولم يستطيعوا التفريق بينهما. وذهبوا في ذلك مذاهب شتى واختلفوا اختلافات متفرقة، لكن المحققين من أهل العلم مثل الإمام القرافي عليه رحمة الله، وهو من أعظم الفقهاء المحققين في هذه المسائل المختلفة، حرر الفرق بين المسألتين ونزل الأحكام في منزلتين مختلفتين وحالتين متباينتين، فأعطى البر حكمه في مكانه لغير المسلمين، وأعطى التودد حكمه في مكانه لغير المسلمين. وهذا هو الفرق الذي سيذكره الآن القارئ، ونزيده إيضاحا وبيانا من كتاب الإمام القرافي عليه رحمة الله. وهذه الآيات من سورة الممتحنة هي التي تكلمت عن هذين الأمرين المختلفين، وجمع بين هذه الآيات المختلفة كثير من المحققين، منهم القرافي من المالكية، ومنهم الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فقد بين الآيتين ونزل كل آية منزلتها. وهذه الآيات هي الواردة في أول سورة الممتحنة في قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. مع آيتين رقم 8 و9 من هذه السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. مع قوله في الآية التي بعدها: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن هذه آيات يظهر بادئ ذي بدء لمن لم يدرس هذه الآيات وتنزيل كل آية منزلتها أن بينهما تعارض، وقد ادعى وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآيات منسوخة، لكن الواقع غير هذا، وأنها نسخت بآية السيف، لكن الواقع عند المحققين أن النسخ لا يلجأ إليه إلا إذا تعارض النصان ولم يمكن الجمع بينهما وعلم تاريخ الآيات أو الأحاديث المتعارضة. هذه شروط النسخ، أن يحصل التعارض بين النصين وأن لا يمكن الجمع بينهما وأن يعلم تاريخ المتقدم من المتعارض. ما لم تعلم هذه الأشياء فلا يجوز اللجوء إلى القول بالنسخ. إذن هذه الآيات ليست من المنسوخ كما ذهب بعض أهل العلم، وإنما هي آيات محكمة، لكن لكل آية منزلة من المنازل ومكان من الأماكن ينزل فيه. فلنقرأ الآن ما ذكره الإمام البكوري اختصاره، ثم نعود إلى ما بسطه ووضحه وبينه الإمام القرافي في كتابه الفروق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة: ما الفرق بين البر والتودد؟ حتى أمرنا ببرهم ونهينا عن التودد لهم، فنقول: إنا لما عاهدناهم حسن بنا ألا نضيعهم وأن نلطف بهم وأن نوقع معهم الأخلاق الجميلة لا خوفا منهم ولا تعظيما لهم.
نعم، لما عهدناهم اقتضى عقد العهد أن نحفظ دماءهم وأموالهم وأن لا نضيعهم، ومقتضى هذا الأمر أن يبر به. ويقام بنفقته إن لم يستطع النفقة، ويدفع عن عرضه إن لم يستطع الدفع عن عرضه. وهذه الأمور التي ذكرت أو المقتضيات التي تترتب على هذا العبد إنما هي مأخوذة ومستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد كما سمعنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأنباط خيرا، أو استوصوا بأهل الكتاب خيرا. وهذا فيما إذا حصل العهد بيننا وبينهم، سواء كان عقد جزية ولا عقد أمان. لكن هناك فوارق بين عقد الجزية وعقد الأمان، فالمقتضيات التي ترتب على عقد الجزية غير المقتضيات التي تترتب على عقد الأمان. وهذا سيكون الكلام فيه في القاعدة التي بعد هذه القاعدة. نعم.
ثم نستحضر مع ذلك في قلوبنا عداوتهم لنا ولنبينا حتى لا نودهم ضرورة.
نعم، نستحضر حين البر بهم والإحسان إليهم وبيان محاسن الإسلام لهم، نستحضر عداوتهم لنا ولنبينا حتى لا نركن إليهم، ولا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار. والركون والدعاء والاطمئنان إليهم منهي عنه، لكن البر بهم والإحسان إليهم إذا عقد معهم عقد يقتضي ذلك، هذا من مقتضيات تعاليم الشريعة الإسلامية، وليس هناك نص صحيح صريح ينهى عن ذلك. نعم.
كما اتفق لأبي الوليد الطرطوشي حيث رأى وزيرا من الرهبان للخليفة قد أجلسه بإزائه، فقال رضي الله عنه: أيها الملك الذي جوده يطلبه القاصد والراغب، إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب.
نعم، هذا الإمام الطرطوشي كان من المقربين إلى الخلفاء، ورأى أنه قد أخذ وزيرا من أهل الكتاب يستشيره وينفذ مشورته في المسلمين، فجاءه في يوم من الأيام وقال له هذين البيتين: يا أيها الملك الذي جوده يطلبه القاصد والراغب، إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. والذي شرف من أجله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حصل الشرف بقرب هذا الخليفة وآبائه وأجداده. قال: إن هذا يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب. فقيل أنه غضب وأمر بهذا الراهب أن يسحب ويقتل لأنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم. وتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم من نواقض العقد أو العهد أو عقد الجزية، فهو قتله لهذا، لأنه هناك من مخالفة الشروط ما يقتضي نقض عقد الجزية، منها أن يكذب الله ورسوله، فإذا كذب الله ورسوله فقد انتقض عهده، وإذا انتقض عهده فجاز قتله. نعم.
واشتد غضب الخليفة عند سماع الأبيات وأمر بالراهب فسحب وضرب وقتل، وأقبل على شيخ أبي الوليد وأكرمه وعظمه وبعد عزمه على أذيته، وهذا الخير بسبب استحضاره بغض الراهب للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم كل هذا الخير الذي أصابه بسبب استحضاره لأن الراهب هذا قد بغض النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه. نعم.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في أهل الذمة أعينوهم ولا تظلموهم، فظهر أن الإحسان إليهم لا يخالف بغضهم.
نعم ما روي عن عمر رضي الله عنه مشهور، وهو أنه كان يقول أعينوهم ولا تظلموهم. ومن المعلومات أو المستقر عند أهل الفكر وأهل العلم أن المصالح متشابكة ومترابطة ومتداخلة بين المسلمين وبين غيرهم، فلا يمكن لأمة من الأمم أن تعيش في معزل عن غيرها من الأمم بعد تشابك المصالح، وخصوصا المصالح الاقتصادية التي تعتبر هي عصب الحياة. فلما كانت هذه المصالح والمقاصد تتشابك وهي متداخلة في حقيقة أمرها، لابد من الفصل بين الأمرين، بين التودد لهم وبين البر بهم ومعاملتهم وحسن معاملتهم. فحسن التعامل معهم والبر بهم وإعطائهم حقوقهم لا يستلزم من هذا التودد لهم والركون إليه، فإن هذا أمر وهذا أمر. فالتودد منهي عنه والبر مأمور به عند الحاجة إليه، وليس هذا وتنزيل هذا محل هذا ليس من الشرع في شيء. نعم.
وأن ودهم غير برهم،
وأن ودهم غير برهم، وهذا ما ذكره القرافي عليه رحمة الله بعبارة أو بعبارات أبسط وأوضح وأبين وأوفى في هذا المكان. قال رحمه الله تعالى: الفرق 19% بين قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم. اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فمنع من الموالاة والتودد، وقال في الآية الأخرى وهي: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، إلى آخر الآية، إلى أن قال وقال في حق الفريق الآخر: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال: نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهل الذمة خيرا. وقال في حديث آخر: استوصوا بالنبط خيرا. فلا بد من الجمع بين هذه النصوص، لأن هذه النصوص عندما تقرأ لأول وهلة يظهر في بادئ الأمر أنها متعارضة ومتناقضة، والواقع غير هذا، لأن التعارض والتناقض لا يكون إلا إذا اتحد المكان والزمان إذا اتحد القائل والمكان والزمان. هنا المكان غير المكان، من أمرنا ببره غير من أمرنا أو نهينا عن بره، فالمكان إذا مختلف، فلا يتحقق شرط التعارض والتناقض. فلا بد من الجمع بين هذه النصوص، وإن الإحسان لأهل الذمة مطلوب، وأن التودد والموالاة منهي عنهما، والبابان ملتبسان فيحتاجان إلى الفرق. وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم، عقد الذمة بيننا وبين غير المسلمين يوجب حقوقا علينا تجاههم، لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا، وذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين الإسلام. وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة، وحكي في ذلك إجماع الأمة، فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونا لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم. وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة تعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودة، على مودات القلوب. نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر. هذا شرط البر، أن لا يكون في برهم ما يدل في ظاهره على مودات القلوب ولا تعظيم شعائر غير المسلمين ولا تعظيم شعائر الكفر. فمتى أدى إلى هذين امتنع البر وصار من قبيل ما نهي عنه في الآية: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وغيرها. ويتضح ذلك بالمثل، فإخلاء المجالس لهم هذا ما يدعو إلى التودد له أو تعظيم شعائر الكفار أو تعظيمهم في أنفسهم. فقال: فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا والقيام لهم حينئذ ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها، هذا كله حرام لأنه يدل على مودة أو تعظيم الكافر أو تعظيم شعائر الكفر. وكل ما أدى إلى مودة أو إلى تعظيم شعائر الكفر والكفار أو تعظيم الكفار بأنفسهم فهو حرام. وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبها والسهل منها وتركنا أنفسنا في خسيستها وحزنها وضيقها، كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والوالد مع الولد والحقير مع الشريف، فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله، ومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه أو ظهور العلو والسلطان المطالبة، فذلك كله ممنوع وإن كان في غاية الرفق والأنات أيضا، لأن الرفق والأنات في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة وعلو المنزلة في المكارم، فهي درجة رفيعة أوصلناهم إليها وعظمناهم بسببها ورفعنا قدرهم بإيثارها، وذلك كله منهي عنه. وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادما ولا أجيرا يؤمر عليه وينهى، ولا يكون أحد منهم وكيلا في المحاكمات على المسلمين، يعني لا يكون محامي على المسلمين عند ولاة الأمور، فإن ذلك أيضا إثبات لسلطانهم على ذلك المسلم. وأما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنية فالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة منهم، واحتمال أذيتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا بهم لا خوفا وتعظيما، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهم وكل ذلك خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله ومن العدو أن يفعله مع عدوه، فإن ذلك من مكارم الأخلاق، بشرط أن لا يكون في ذلك توددا لهم ولا تعظيما لشعائر الكبر ولا تعظيما لهم في أنفسهم. فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل، لا على وجه العزة والجلالة منا ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم. وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دماءنا وأموالنا، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل، ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالا لأمر ربنا عز وجل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، لا محبة فيهم ولا تعظيما لهم ولا نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة، لأن عقد العهد يمنعنا من ذلك، فنستحضرها حتى يمنعنا من الود الباطن لهم المحرم علينا خاصة. ولما أتى الشيخ أبو الوليد الطرطوشي رحمه الله الخليفة بمصر وجد عنده وزيرا راهبا، وسلم إليه قياده وأخذ يسمع رأيه وينفذ كلماته المسمومة في المسلمين، وكان هو ممن يسمع قوله فيه. فلما دخل عليه في صورة المغضب والوزير الراهب بأزائه جالس أنشده: يا أيها الملك الذي جوده يطلبه القاصد والراغب، إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب. قال: فاشتد غضب الخليفة عند سماع الأبيات وأمر بالراهب، فسحب وضرب وقتل، وأقبل على الشيخ أبي الوليد فأكرمه وعظمه بعد عزمه على أدايته. فلما استحضر الخليفة تكذيب الراهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبب شرفه وشرف آبائه وأهل السماوات والأرضين، بعده ذلك على البعد عن السكون إليه والمودة له، وأبعده عن منازل العز إلى ما يليق به من الذل والصغار. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في أهل الذمة: أهينوهم ولا تظلموهم. وكتب إليه أبو موسى الأشعري، هذه قصة واقعية، كتب أبو موسى الأشعري إلى الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، الذي كان كثيرا ما يصادف الوحي بما يتخذه من آراء، فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نصرانيا بالبصرة، كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا نصرانيا بالبصرة لا يحسن ضبط خراجها إلا هو، أبو موسى الأشعري والي البصرة، كتب إليه أن خراج البصرة لا يحسنه إلا هذا النصراني. فماذا كان جواب الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه حينما كتب له هذا الكتاب؟ يقول له: لا يصلح لهذا الأمر إلا هذا النصراني. فكتب إليه عمر رضي الله عنه ينهاه عن ذلك، وقال له قولته المشهورة. ما هي هذه القولة المشهورة؟ مات النصراني، يعني افرض نفسك أنك أن هذا النصراني الذي تدعي أنه لا يقوم بحفظ خراج البصرة إلا هو مما، فماذا أنت فاعل إذا مات النصراني؟ الأمر الذي ستعمله إذا مات النصراني حقيقة اعمله الآن واعتبره ميتا حقيقة، فلا تلجأ إليه وتعتبر أنه لا يقوم بهذا الأمر لك. وهكذا الأمر في أمور كثيرة يتخذها بعض المسؤولين من استشارة غير المسلمين في الأمور الهامة والحساسة. فنجد مثلا أن المسؤول عن التعليم في بلاد من البلدان يتخذ مستشارا له من غير المسلمين يحدد سياسة التعليم العلو، وهذا من أخطر ما يمكن أن يتخذ في حق الأمة، أن يكون المنظر وراسم سياسة التعليم العليا أو المشارك في رسم سياسة التعليم العليا من غير المسلمين، لأن هؤلاء لا يريدون بنا خيرا، وكل ما يريدون هو إضعاف المسلمين، وأول ما يأتي إضعاف المسلمين في علمهم وتعليمهم. أو يتخذ مثلا في التخطيط في الأمن، كما سمعنا في بعض البلدان أن وزير الخارجية اتخذ مثلا